السلام قلنا يا الله منكم وبركاته وارجوكم ونحبكم ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى الطريق الثاني من الطرق العامة لإثبات التوثيق، وهو الوقوع في إسناد كامل الزيارات. ويقع الكلام فعلا ضمن نقاط: النقطة الأولى حول المؤلف والمؤلف، النقطة الثانية حول العبارة التي استدل بها ومن خلالها لإثبات التوثيق لمن وقع في إسناد هذا الكتاب، والنقطة الثالثة حول الأقوال في المسألة. أما بالنسبة لي مؤلف كتاب كامل الزيارات فهو الشيخ الجليل الثقة أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولوي القمي قدس سره الشريف، المتوفى 367 أو 369 هجري. وابن قولوي القمي من علمائنا القدماء، وهو أستاذ للشيخ المفيد قدس سره الشريف، ودفن هذا الشيخ الجليل عند الإمامين الكاظميين رحمهم الله. وجلالة هذا الشيخ ووثاقته أخفى أوضح من أن تخفى. هذا الشيخ الجليل ألف كتابا ذكره الشيخ النجاشي في الفهرست بعنوان كتاب الزيارات، وذكره الشيخ الطوسي في كتابه الفهرست بعنوان كتاب جامع الزيارات وما روي في ذلك من الفاضل عن العلم عليهم السلام. فالتعبير بكامل الزيارات لم يرد في كلمات القدماء الذين هم أعرف بعنوانة كتب الأصحاب رحمه الله، وإنما اشتهر الكتاب بعنوان كتاب كامل الزيارات في هذه الأزمنة. وإلا الكتاب كما قلنا عبر عنه بكتاب الزيارات وبكتاب جامع الزيارات. ولا يحتمل التعدد، يعني أن هذا الكتاب عدة كتب لابن قولوي بأن يقال أنه ألف كتاب الزيارات وكتاب كامل الزيارات وكتاب جامع الزيارات، وإنما هو كتاب واحد. ووقع الخلاف في تسميته، وهذا أمر ليس بعزيز في علم الرجال وعلم التراجم. كيفما كان، هذا الكتاب طبع عدة طبعات وحقق بتحقيقات عديدة. من أواخر ما حقق طبع دار الفقاهة، حيث حققت كتاب كامل الزيارات، كتاب فهرست الشيخ الطوسي أيضا، كتاب خلاصة الأقوال للعلامة الحلي، وطبع هذا الكتاب قبل سنوات متأخرة بتحقيق جيد. ولا إشكال ولا ريب في نسبة هذا الكتاب الواصل إلينا إليه، حيث أنه وصل إلينا بطرق معتبرة ومعروفة عند أصحاب الرجال. والكلام يقع فعلا في النقطة الثانية، وهي عبارة عن العبارة التي أوردها الشيخ بن قولوي في مقدمة كتابة، حيث وقعت هذه العبارة محلا لاختلاف الأنظار فهل يستفاد منها توثيق جميع من وقع في إسناد كامل الزيارات أم توثيق خصوص المشايخ أم لا يستفاد منها شيء أصلا؟ وأما العبارة فهي قوله قدس قدس سره الشريف ولم أخرج فيه أي في هذا الكتاب حديثا روي عن غيرهم. إذا كان فيما روين عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم، وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنه في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعهد. هذه العبارة التي أوردها ابن قولوي في مقدمة كتاب كامل الزيارات وقعت محلا لاختلاف أنظار الأعلام، وبتوضيح قبل الدخول في الأقوال توضيح هذه العبارة أن ابن قولوي يريد أن يقول أنني لم أخرج ولم أورد في كتابي كامل الزيارات أو جامع الزيارات أو كتاب الزيارات حديث مروي عن غير الأئمة عليهم السلام، يعني حديث مسند إلى غير الأئمة كمسند إلى ابن عباس أو مثلا إلى ابن عمر أو إلى فلان مما كان العامة ينسبون الحديث إليهم، أنا لم أخرج في حديث روي عن غيرهم. إذا كان فيما روين عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم، بعضهم يقول كتاب كامل الزيارات كما لا يخفى هو كتاب يجمع فيه الروايات التي ماذا تتحدث في فضل زيارات الأئمة عليهم السلام وفي فضل ومقاماتهم عليهم السلام فضلهم ومقاماتهم عليهم السلام. فابن قولوي قد ينقل عن غير الأئمة في هذا المجال حتى إذا روي عن غير الأئمة من باب من فمك أدينك أو من باب أن كذا الخير أو أن وخير ما شهدت به الأعداء والفضل ما شهدت به الأعداء، ففضلهم عليهم السلام قد ينقله من غيرهم. فهو يريد أن يقول لم أخرج في هذا الكتاب عن غيرهم، إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلى الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم. ثم قال وقد علمنا أننا لا نحيط ما روي عنه في هذا المعنى ولا في غيره، يعني لا يمكن أن نستقصي جميع ما روي عنهم لا في هذا المعنى أي يعني في معنى الزيارات وفضل الزيارات ولا في غير هذا المعنى، لكن يمكن أن نحيط بما رواه الثقات. لكن نقول وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عن من حديثهم ما روي عنه في هذا المعنى ولا في غيره، لكن هذه لكن يعني أن لا نحيط ما روي عنهم ولكن نحيط بما روي عن غيرهم، ولكن ما وقع لنا من جهة الثقة من أصحابنا رحمهم الله برحمته. ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم، يعني عن الأئمة أو عن الثقات من أصحابنا على الخلاف الذي أنا سيأتي، يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين. المذكورين يعني الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. خب هذه العبارة صارت محلا لدعوى وثاقت جميع من وقع في إسناد الكتاب، أو دعوى من روى عنه ابن قلويه بالمباشرة. ففي المسألة أقوال: القول الأول هو الإيمان المطلق، القول الثاني الإنكار المطلق، القول الثالث التفصيل. أما القول الأول وهو القول بوثاقة جميع من وقع في إسناد كتاب ابن قولويه القمي بلا فرق بين أن يكون ذلك الراوي مباشر لابن قولويه أو بالواسطة أو غير مباشر، وهذا ما ذهب إليه صاحب الوسائل في خاتمة الوسائل في الفائدة السادسة، واختاره السيد الخوي قدس سره كما في المعجم هنا في صفحة 50 من الجزء الأول، وسلكه السيد الشهير الصادر أيضا كما في كتاب مباحث الأصول تقرات السيد الحائري في القسم الثاني الجزء الرابع صفحة 500، واختاره أيضا من المعاصرين الشيخ الفاضل حفظه الله. القول بوثاقة جميع من وقع في إسناد كامل الزيارات، وهذا معناه التوثيق العام لما يقرب من 388 راوي، وهذا توثيق لعدد كبير من الرواة. هذا القول الأول. القول الثاني في المسألة توثيق خصوص المشايخ، أي توثيق خصوص من روى عنهم ابن قولويه بالمباشرة، مشايخ ابن قولويه، وهذا ما ذهب إليه السيد الخوئي مؤخرا، وأيضا اختاره صاحب المستدرك المحدث النوري في خاتمة المستدرك في الجزء الثالث من النسخة القديمة الحجرية في صفحة 552، واختاره أيضا من المعاصرين مثل الشيخ الداوري والشيخ السبحاني والشيخ عاصف محسني في نسخة من نسخ كتابه، لأنه اختلف قوله في هذه المسألة بين نسخ كتابه بحوث في علم الرجال. كيفما كان اختاره جملة من الأعلام، التوثيق الخاص بالمشايخ. القول الثالث الإنكار المطلق، بمعنى أن هذه العبارة ليست في مقام التوثيق لا للمباشرين ولا لغيرهم، وهذا ما ذهب إليه جملة من الأعلام ومنهم بعض المراجع المعاصرين. أما القول الأول القائل بأن العبارة تثبت ماذا؟ التوثيق العام لجميع من وقع في إسناد الكتاب، فذكر وجوها لذلك. الأول أنه لا ثمرة لتوثيق المشايخ إذا كان القمي بصدد إثبات اعتبار هذه الروايات التي أودعها في كتابه، فلا ثمرة لتوثيق خصوص مشايخ، ولا بد أن يكون التوثيق عاما لجميع من وقع في إسناد الكتاب. هذا الوجه يظهر الجواب عنه مما تقدم في تفسير القمي، في البحث حول تفسير القمي، حيث ذكرنا هناك أنه من المحتمل أن يكون صاحب الكتاب بصدد بيان أنه لا ينقل إلا عن الثقة، إما أن ذلك الثقة ذلك الشيخ الذي يأخذ من أيضا لا ينقل إلا عن ثقة أو لا، فهذا ليس بصدد بيانه، وبعبارة أخرى هذا من باب ماذا؟ أنه يلقي عهدة هذه الرواية على من ينقل منه الخبر، فأنا أنقل الخبر عن زيد بن أرقم، هذا زيد بن أرقم أنا ثقة في نظري، أنا أتعهد أن لا أنقل إلا عن ثقة، ولكن ذلك الثقة ما يمكن أخذه من غير الثقة،
ويمكن أخذه من الثقة. إذن ليس بالضرورة أن ابن قولويه القمي ماذا إذا كان بصدد الإثبات اعتبار الروايات أن يوثق الجميع، وإنما يريد أن نقول أنا لا أنقل إلا عمن يوثق به، وهذا كافي. هذا الوجه الأول والجواب عليه. الوجه الثاني أن يقال أن إطلاق لفظ الأصحاب حيث قال القمي ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، إطلاق لفظ الأصحاب على خصوص المشايخ، المشايخ خلاف الاصطلاح، وإنما تطلق أصحابنا على الأعم من ذلك على الرواة من أصحابنا، فهذا معناه أنه يريد جميع من وقع في إسناد الكتاب. ويظهر الإشكال على هذا الوجه مما سيأتي في ملاحظة العبارة ومدلول العبارة. أما الوجه الثاني، القول الثاني الذي يرى توثيق خصوص المشايخ، فالوجه فيه وجوه أيضا. الأول أن قول ابن قولويه غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم، هذه الأوصاف مشهورين بالحديث والعلم ليست ظاهرة في جميع الرواة، إذ من الواضح أن بعض الرواة لا ينطبق عليه ماذا وصف أنه مشهور بالحديث والعلم، وإنما هذه الأوصاف القدر المتيقن منها هم المشايخ، مشايخ ابن قولويه، من روى عنه ابن قولويه بالمباشرة. هذا أولا. ثانيا، ملاحظة إسناد الكتاب تفضي إلى هذا القول أيضا، إذ أن الكتاب اشتمل على رواة معروفين بالضعف، ولا يمكن القول بتوثيقهم أو وثاقتهم، فاشتمال الكتاب على جملة من الرواة مشهورين بالضعف كالحسن بن علي بن عثمان ومحمد بن مهران والقيسي وغيرهم ممن عرفوا بالضعف يفضي إلى القول بماذا؟ بأن ابن قولويه ليس في صدد إثبات توثيق الجميع، مضافا إلى أن الكتاب يشتمل على روايات مرسلة لا سند لها ومرفوعة أيضا، يعني روايات مرفوعة رفعها إلى الصادق، مما يقطع بأن ابن قولويه لا يريد التوثيق لمن لا يعرفه أو من يجهله أو الواسطة الواقعة بين الإمام وبين مثلا من نقل الرواية ولو كانت تلك الواسطة غير مذكورة. إذن ابن قولويه من هذه القرائن يظهر أنه ليس بصدد إثبات التوثيق الكلي، فيقتصر حينئذ على القدر المتيقن منه وهو خصوص المشايخ. هذا هو وجه القول الثاني. وأما وجه القول الثالث وهو القول المنكر للتوثيق أصلا، فيمكن أن يجعل ما ذكره صاحب نخبة المقال يجعل وجها للقول بالإنكار. وحاصل ما أفاده السيد صاحب نخبة المقال سير القمي صاحب مباني المنهاج، ذكر أنه لو كانت هذه الشهادة ظاهرة في التوثيق إما لجميع الرواة أو لخصوص المشايخ، يقول يتساءل بماذا نفسر عدم تعرض الشيخ الطوسي والنجاشي لذلك، ولماذا لم يوثقوا من وقع في إسناد الكتاب اعتمادا على هذه الشهادة. هذه الشهادة صدرت من ابن قولويه وهو أستاذ الطوسي، الطوسي أستاذه المفيد والمفيد أستاذه ابن قولويه، ابن قولويه إذا كان يشهد بوثاقة هؤلاء لما لم يعتمد الطوسي وهو ماذا؟ تلميذ ابن قولوين، لما لم يعتمد على مثل هذه الشهادة؟ يقول بماذا نفسر عدم تعرض مثل الطوسي والنجاشي مثل هذه الشهادة؟ ولماذا لم يوثق هؤلاء من وقع في إسناد أو من وقعوا في إسناد كتاب كامل الزيارات؟ فهذا يشكل، أي عدم تعرض الشيخ الطوسي والنجاشي لذلك يشكل ماذا؟ مانعا من الآخر بهذه الشهادة. هذا الوجه الأول. ولكن قد يناقش بأن عدم ذكر الرجاليين لجملة من الرواة وعدم تعرضهم لأحوالهم مع أنهم وقعوا في إسناد كامل الزيارات، لعل السر في ذلك يرجع إلى أن الكتب الرجالية الواصلة إلينا ليست كتبا كما أشرنا في المقدمة، ليست كتبا معدة لبيان أحوال الرواة، وإنما كتاب الشيخ الطوسي فهرسته وفهرست النجاشي لخصوص من؟ لخصوص الرواة المصنفين. فلعل بعض من أوردهم ابن قولويه ولم يتعرض لهم الشيخ الطوسي والنجاشي كما مثل ببعضهم كمحمد بن حسن بن علي بن مهزيار وحسن بن علي بن محمد وفلان وفلان، لعل هؤلاء ليسوا من أصحاب الكتب، فعدم تعرض الشيخ الطوسي والنجاشي لهما أو لهم عفوا ليس لي عدم اعتمادهم على شهادة ابن قولويه في كامل الزيارات، لعل هؤلاء من الرواة غير المصنفين فلا يدخلوا في موضوع أصل كتاب فهرست الطوسي والنجاشي. وأما كتاب الكشي الذي هو من الأصول، فقد عرفتم في المقدمة أنه ماذا؟ كتاب لخصوص الروايات الوارد من النبي عليه السلام في حق الرواة. يبقى عندنا كتاب ماذا؟ رجال الشيخ الطوسي من الأصول الأربعة، رجال الطوسي. رجال الشيخ الطوسي هو الكتاب الوحيد الذي ذكر فيه ماذا؟ الرواة، ولكنه أيضا كتاب أقرب إلى كتب الطبقات، فهو يذكر الإمام علي ويذكر أصحابه، يذكر الإمام الحسن ويذكر أصحابه، الحسين ويذكر أصحابه، وهكذا. فهو خاص بأصحاب الأئمة عليهم السلام. وعدم تعرض الشيخ الطوسي لبعض الرواة في هذا الكتاب كما يرسل البروجردي ناشئ من أن الكتاب لم يكتمل، يظهر أن الشيخ الطوسي كتب هذا الكتاب ولكن لم يصل الكتاب إلى المستوى النهائي، وإنما كان بشكل مسودات كما استظهر السيد البروجردي الذي هو من أصحاب الفان في هذا المجال. فعدم تعرض الشيخ الطوسي لجملة من الرواة هذا لا يعني إغفالهم أو عدم الاعتماد عليهم أو ضعفهم أو نحو ذلك. طبعا الآن هذا الكلام من السير البروجردي تام أو ليس تام، هذا فيه نظر أيضا، لكن على كل حال ما نريد أن نقول أنه عدم تعرض الشيخ الطوسي والنجاشي لبعض من ورد في إسنار كامل الزيارات هذا لا يؤثر بل ظهور عبارة ابن قولويه في التوثيق وعدمه. لما عرفت من أن الكتب الرجالية الواصلة إلينا هي ليست كتب معدودة في الأصل لبيان أحوال الرواة. إذن هذا الوجه الأول قد يناقش في القول الثاني. الوجه الثاني وهو ما أفاده السيد السيستاني حفظه الله من، وهذا كلام لاحظوا دققوا فيه، أن هذه العبارة ليست بصدد بيان التوثيق أصلا، لأن مفاد هذه العبارة أن ابن قولويه لم يورد في كتابه روايات الضعفاء المجروحين إذا لم يكن قد أخرجها الرجال الثقات المشهورين. يعني كان ابن قولويه يريد أن يقول هناك روايات الضعفاء، هذه الروايات التي رواها بعض الضعفاء على قسمين. تارة هذه الروايات المنقولة عن الضعفاء قد أخرجها ورواها نقاد الحديث، هذه صورة. وصورة أخرى لا، روايات رواها رجال ضعفاء لكن لم يروها ولم يخرجها نقاد الحديث. أنا في كتابي كامل الزيارات لا أورد الروايات التي رواها الرجال الضعفاء وشذاذ الرجال إذا لم يخرجها الرجال المعروفين بالحديث والعلم الذي عبر عنهم بنقاد الحديث. هكذا يقول. إنه لم يورد في كتابه الروايات التي رواها الضعفاء إذا لم ينقلها نقاد الحديث. يعني ابن قولوي لم يورد في كتابه ماذا؟ روايات الضعفاء والمجروحين. متى؟ إذا لم يوردها نقاد الحديث. مثل هما النقاد الحديث بمحمد بن الحسن بن الوليد، سعد بن عبد الله القمي وغيرهما. فروايات الضعفاء تارة ينقلها نقاد الحديث الذين ينقدون الحديث، وتارة لا، رواية الضعفاء تترك. أنا ابن قولوي في كتابي لا أروي عن الضعفاء المتروكين، يعني لا أروي عن الضعفاء إذا لم يردها نقاد الحديث، ولكن إذا رواية مروية عن الضعفاء ولكن نقلها ابن الوليد أو نقلها سعد بن عبد الله القمي الأشعري فأنقلها، لأن نقاد الحديث نقلوها وخرجوها ورووها. إذن هذا ليس في مقام إثبات التوثيق، ولا لا توثيق المشايخ ولا توثيق جميع من وقع إثنان الكتاب، وإنما هو يريد أن يقول أنا لم أخرج في كتابي روايات الضعفاء إذا لم تنقل عن نقاد الحديث. قول الأخير أن العبارة ليست في مقام التوثيق أصلا، فلا ينفعنا البحث في كامل الزيارات لا لإثبات توثيق المشايخ ولا لإثبات توثيق الأعم من ذلك. أقرأ العبارة لابن قولين مرة أخرى نتأمل نحن فيها بعد أن نقلنا كلمات الإعلام. أنتم لاحظوا ماذا تفهمون من عبارة ابن قولين رحمه الله. بقوله يقول ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيره. ولم أخرج فيه حديث روي عن غيرهم إذ كان وقد علمنا ملي لا هذا لم يقل السيد الخوي هنا في المجلد من أولي، أنا نقلت من أوله من كتاب كامل الزيارات. السيد الخوي ابتدأ من وقد علمنا. وقد علمنا إنا لا نحيط بجميع ما روي عنه في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقة من أصحابنا رحمهم الله برحمته. خب قال ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم، يعني عن الأئمة، عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. يعني أنا لم أخرج فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم، يعني ينسب إليهم عليهم السلام، عن المذكورين غير المعروفين بالرواية. يعني إذا نقل هذا الحديث إنسان غير معروف بالرواية ليس بناقد للحديث بتعبيره فأنا لا أنقله، ولا أخرجت فيه حديثان روي عنهم عن غير المذكورين المعروفين بالرواية. أما إذا كان معروفا بالرواية يعني ناقدا للحديث فأنا أخرج حديثا أذكر حديثا ولو كان هذا الحديث مروي عن الشذاذ. فتكون عبارة ولا أخرجت فيه حديث الروي عن الشداد من الرجال يثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروف من الرواية تكون كالجملة المعترضة، يعني هكذا العبارة تكون. وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنه في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقة من أصحابنا رحمهم الله برحمته المشهورين بالحديث الآن عبارة ولا أخرجت فيه حديث الروي عن الشداد من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية، تنتهي العبارة. إنه ما يصير أنه يقول عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعين، مشهورين بالحديث والعين لا غير معروفين بالرواية مشهورين بالحديث والعين، تناقض تناقض يكون يعني إيه هو غير كلمة غير هي شوف لاحظ ولا أخرجت في حديث روي عن الشداد من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين اللي هو ثقات من أصحابنا غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والآن ما هي المعروفين هي غير المعروفين فوق هي لو كانت معروفين كان بلي لكن هي لم يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث ما يكون المشهور بالحديث هم غير المعروفين بالرواية فلازم تكون هنا جملة معترضة. ومن هنا فهم مثل سير الخوي أن مقتضى عبارة طبعا هو ذكر لهذا شواهد تظهر شواهد داخلية في العبارة وخارجية من سيرة المحدثين والقميين أن ابن قوله قمي والقميين بسبب قراءة داخلية وخارجية استظهر هذا الاستظهار. إذا المحصل هذا الاستظهار محصل هذا القول أو هذا الوجه للقول الثالث هذا الوجه الثاني للقول الثالث محصله أن المؤلف لهذا الكتاب يريد أن يقول أنني لم أورد في كتابي روايات الضعفاء والمجروحين إذا لم يخرجها نقاد الحديث، أما إذا أخرجها نقاد الحديث أخرجها وأرويها في كتابي، وهذا لا يثبت لا التوثيق للمشايخ ولا لغير المشايخ. سيلخوي كان يرى التوثيق المطلق لما أورد عليه بأنه بالكتاب يشتمل على من لا يمكن القول بوثاقته كذا أدل إلى أنه هذه الإشكالات لا ترد على المشايخ لا ترد على القول الثاني فاختار القول الثاني القائل بتوثيق خصوص المشايخ. طبعا سيد الثاني أورد على القولين الأول والثاني بإشكالات ربما تعرضنا لها في الظن يعني ولا نكون في كتاب قاعدة لا ضرر هذا البحث الذي نقلته عن سيد السيساني في كتاب قاعدة لا ضرر تقريرات بحث السيد. إذن المسألة ذات أقوال الإيمان المطلق الإنكار المطلق التفصيل بتوثيق خصوص المشايخ. هذا تقريبا تمام الكلام في هذا المبحث ويأتي إن شاء الله الكلام في بقية طرق التوثيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.